ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، عنوان هذه المحاضره كما سمعتم المخرج من الفتن، أي طريقة وكيفية الخروج بالسلامة من الفتن التي كتب الله عز وجل قضاءً وقدرًا أنها لا بد أن تقع. والفتن جمع فتن، وقد وردت الفتنة في كتاب الله عز وجل على معاني متعددة، فمن تلك المعاني أنها جاءت بمعنى التحريض للنار، كما في قوله سبحانه وتعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. فمعناها في هذا المقام الذين حرقوا أو أحرقوا المؤمنين والمؤمنات بالنار عقوبة لهم على إيمانهم وإخلاصهم الدين لله عز وجل. ومن أهل العلم من يقول أن هذا هو المعنى الأصلي في لغة العرب على بمعنى الفتنة من الفتن، وهو التحريض للنار، وأصل من فتن الذهب إذا عرض على النار حتى يتخلص من الشوائب فيخرج ذهبا نقيا صافيا لا شائبة فيه. وجاءت الفتنة في كتاب الله عز وجل بمعنى صرف المسلم عن دينه بالتعذيب أو بغير ذلك من الوسائل حتى يترك دين الإسلام وينتقل إلى الكفر والشرك والعياذ بالله. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: والفتنة أكبر من القتل. فهذا معناه أن القتال أو أن فتن امتحان الناس وفتنهم عن دينهم حتى يتركوا دين الله عز وجل، كما كانت تفعل قريش لمن آمن وأسلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الجريمة هي أعظم قتال المسلمين للمشركين في الأشهر الحرم. ومن ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يكون هناك امتحان من المشركين للمسلمين بالتعذيب حتى يتركوا دينهم. وتأتي الفتنة بمعنى الشرك، ومنه قوله سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، على التفسير الثاني والمعنى الثاني لهذه الآية، يعني حتى لا يكون الشرك ويكون الدين لله سبحانه وتعالى. وتأتي الفتنة بمعنى الاختبار والامتحان، ومنه قوله سبحانه وتعالى: ألف لامين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فهذه معناها الاختبار والامتحان، أن الله عز وجل يمتحن المؤمنين بأنواع من البلاء والامتحان حتى يتبين الصادق في إيمانه من الكاذب في دعواه والعياذ بالله. ومنه قوله سبحانه وتعالى على هذا المعنى: ونبلوهم بالشر والخير فتنة. الله عز وجل أيضا يختبر عباده بالسراء كما يختبرهم بالضراء، يبتليهم بالخير كما يبتليهم بالشر، فيعطي عبده النعم، الصحة، العافية، الولد إلى غير ذلك، حتى يختبر هل يشكر أم يكفر، كما أنه يبتلي عبده لينظر يبتليه ويمتحنه بالضراء حتى يرى هل يصبر أو لا يصبر. فهذه بعض معاني الفتنة في كتاب الله تبارك وتعالى. والمقصود بالفتنة في مقام هذه المحاضرة هو ما يقع من الاختلاف والتفرق والقتال وسفك الدماء بين المسلمين، وذلك حين يضطرب الألم والعياذ بالله، فيحدث بين المسلمين نزاع وشقاق وسفك الدماء إلى غير ذلك من صنوف البلاء والفتن، أعاذنا الله وإياكم من شره، كما سيأتي إن شاء الله بيانه وتوضيحه بعد قليل. أيها الأخوة، إن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا بأنه لا بد أن يمتحن عباده وأن يبتليهم، كما سمعت في أول سورة العنكبوت قول الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فهذا الاستفهام معناه استفهام إنكار، يعني أن ذلك لن يكون، بل إن الله عز وجل لا بد أن يبتلي عباده. فإذا يجب أن تعلم أنك معرض للفتنة وللامتحان، ممتحن بالسراء وممتحن بالضراء وممتحن بصنوف كثيرة من صنوف الفتنة والاختبار، حتى يتبين صدق إيمانك من كذبه. فإذا كنت في نعمة فاعلم أنك ممتحن ومختبر بهذه النعمة، هل تشكر أم تكفر؟ فإذا شكرت زادك الله من فضله وثبت تلك النعمة وزادك عليها وكتب الله لك أجر الشاكرين، كما قال سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وإذا ابتليت ببلاء بمصيبة أي كانت تلك المصيبة، في النفس في المال في الولد أو غير ذلك من صنوف المصائب، فهذا امتحان يمتحنك الله عز وجل به، لينظر وهو العالم سبحانه وتعالى في أحوال عباده هل تصبر فيكون لك أجر الصابرين. أما أنك تقابل تلك المصيبة بالضجر وبالسخط على قضاء الله وقدره والعياذ بالله، فيكون لك ما عد الله للساخطين المعترضين على قضائه وعلى قدره. وفي صحيح مسلم عن صحيح رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: عجبا لامر المؤمن ان نفره كله له خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن. في روايه: ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. اما غير المؤمن فانه اذا اصابته نعمه دعاه ذلك إلى البطر وإلى الغرور، كما حصل لقارون حين من الله عز وجل عليه بالأموال العظيمة، دعاه ذلك إلى البطر والفجور والكفر، أعاذنا الله وإياكم. وإذا أصابته ضراء أصابه اليأس والغرور من رحمة الله، فربما سد ربه والعياذ بالله، ربما سد القضاء والقدر، ربما انتحر وقتل نفسه بيده ضجرا وقل الصبر على ما لقيه من مصائب الحياة الدنيا. المؤمن على خلاف ذلك، إن من الله عز وجل عليه بنعمة زادته تواضعا لله وشكرا لله ومحبة لربه عز وجل، وإن أصابته مصيبة علم أنه امتحان فيلاقي ذلك القضاء والقدر بالصبر. وربما كان المؤمن أعظم إيمان وأعلى درجة، فقابل تلك المصيبة بالرضا وليس بالصبر فقط، والصبر واجب والرضا بالمصيبة مستحب. هذا بالنسبة إذا كان البلاء للنعمة أو بالضرر. هناك صورة أخرى لصور المحنة والفتنة، أن تمتحن بأن تقف في موقف يتنازعت فيه أمران: داعي الله سبحانه وتعالى وداعي الشرع وداعي الشهوة. كان تتعرض إلى موقف يتيسر لك فيه سبيل المكسب الحرام، فنفسك الأمارة بالسوء تنازعه إلى أخذ هذا المال من الجهة المحرمة طمعا في هذا الحق الدنيوي، والشرع يمنعك أن تكسب مالا من جهة محرمة. فأنت الآن في اختبار وامتحان، إن قدمت على هذا المال واستجبت لإبداع إلى الهوى وقعت في معصية ربك، وبالتالي خسرت في هذا الامتحان. وإن نهيت نفسك عن الهوى واجتنبت مواطن الردى كنت فائزا في هذا الامتحان وكان لك الأجر بإذن الله. وعلى هذا نقص الحديث في هذه الليلة إن شاء الله سيكون حول حديث عظيم فعلى به حديث حذيفة المعروف لكم جميعا، وهو الذي خرجه الإمام البخاري في صحيحه من طريق أبي إدريس الخولان أنه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قلت: فهل بعد ذلك الشر من الخير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قلت: وما دخله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: فما تأمرني؟ إن قلت: صدهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلتنا ويتكلمون بأسئلتنا. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تموت وأنت عاق على حجر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث الجليل الذي خرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه يروي عن حذيفة رضي الله عنه، حذيفة ابن اليمان، واسم أبيه حسن ويقال حسين بالتصغير، أحد سادات المهاجرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي في أوائل سنة 36 من الهجرة النبوية. كان حذيفة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر، يقول: وكنت أعلم أن الخير لن يسبقني، يعني لن يكون أنا الخير، وذلك لكثرة من يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. فحبب إلى حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أن يسأل عن الشر، وذلك من باب عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، من أجل أن يعرف طرق الشر فيحذرها ويتجنبها. يقول بعض أهل العلم في هذه الجملة من الحديث أنه من حبب إليه علم فينبغي أن يجتهد فيه، من حبب إليه نوع من أنواع العلم فينبغي أن يجتهد فيه ويبذل فيه نسعه وطاقته، لأن الله عز وجل سينفعه بهذا الباب من العلم ربما بما لا ينتفع في باب غيره مثله. فإذا حبب إليك فن من الفنون ورأيت أنك تستوعبه أكثر وأنه قريب إلى قلبك فاذل في وسعك لعل الله أن ينفعك في هذا الباب وأن ينفع بك أمة الإسلام. ولهذا حذيفة كان هو موضع سجن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطلعه الله على الأسرار التي تتعلق بالمنافقين ما لم يطلع غيره عليه. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسألهم عن الشر. لماذا؟ قال: مخافة أن يدركني. فمن فقه المسلم ونصيحته لنفسه أن يتبصر بأسباب الفتن وطرق الشر حتى يتجنبها. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، يعني من جاهلية والشر الحال التي كانوا عليها قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الناس كانوا في جاهلية جهلة وضلالة عمياء لا يعبدون الله عز وجل، وإنما يعبدون الأوثان والأصنام وصنوف من الآلهة يعبدونها مع الله تعالى، الله تقدس وكانوا في شر لم يكن لهم إمام يشفعهم، بل كانوا فوضى متفرقين، يأكل القوي منهم الضعيف، يغير بعضهم على بعض ويسفك بعضهم دم بعض، ينتهكون الأعراض ويأخذون الأموال ظلما وعدوانا، إلى غير ذلك من صور البلاء التي كانوا يعيشونها في جاهليتهم. إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، يعني بذلك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفتهم بالتوحيد وإخلاصهم الدين لله وحده واجتماع كلمتهم تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمنت دماؤهم وأمنت بلادهم وأمنوا على أموالهم وعلى أعراضهم، وصاروا أسوة متحابين في الله، لا يبغي بعضهم على بعض ولا يعتدي بعضهم على بعض. فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، هذا الخير الذي أنتم فيه سيعرضه شر. بيّن أهل العلم أن هذا الشر المقصود في هذه الجملة النبوية الكريمة أنها فتنة قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وعثمان هو عثمان بن عفان الأموي القرشي، الخليفة الراشد الثالث رضوان الله عليه، الملقب بن النورين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم زوجه ابنتين مقيم وأم كلثوم. وقد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثناء عاقرا في مواطن متعددة، وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، وأومأ إليه أن الله عز وجل سيعطيه الخلافة، سيلبسه ثوب يعني به ثوب الخلافة، وأن الناس سيحاولون أن ينزع هذا الثوب الذي أعطاه، وأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالثبات وعدم نزع نفسه من الخلافة، وأن يصبر على تلك البلوى. ومن فضائله رضي الله عنه وأرضاه أنه جهز جيش العسرة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: غضب عثمان ما فعل بعد اليوم. وفي صلح الحديبية بايع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضرب النبي عليه الصلاة والسلام يدا بيد، وقال: هذه عن عثمان، إلى غير ذلك من فضائله ومناقبه. وقد ولي الخلافة بمشورة جمهور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما طعن عمر رضي الله عنه وأرضاه وأحس بالموت، جعل الأمر شورى في سته، واتفق جمهور الصحابة على تولية عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وكانت ولاية رحمة وخير للمسلمين، فتحت فيها الفتوح العظيمة الكبيرة، وصار عيش المسلمين رغد في زمانه رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك نشأ ما نشأ في بعض البلاد الإسلامية من الفتن التي خطط لها ودبر لها بعض أعداء الدين، وعلى رأسهم عبد الله بن سبأ الذي كان يهوديا فأظهر الإسلام. قام هذا الرجل عبد الله بن سبأ هو ومن معه، فأشاعوا في مجالس الناس ومنتدياتهم، أشاعوا للناس بعض المساوي التي زعمها في عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وأخذوا بزعمهم ينكرون هذا المنكر في مجالس الناس، فألفوا عليه قلوب كثير من العوام والجهلة الذين كانوا بعيدين عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشر فكرته في مناطق كبيرة من العالم الإسلامي كاليمن والعراق ومصر، ولما امتلأت قلوب جماعة من هؤلاء بالحقد والغيظ والكراهية لعثمان رضي الله عنه وأرضاه بسبب تلك الدعاوى المغرضة، توجه طائفة كبيرة منهم إلى المدينة، لا سيما من أهل مصر، وخططوا ووقتوا لذلك لتلك الفتنة في أيام الحج، لأن الصحابة تقريبا تكون شبه خالية من عامة سكانها الذين يذهبون إلى بسبب ذهابهم إلى الحج. وحاصر عثمان رضي الله عنه وأرضاه وناقش عثمان في كل شبهة أدلوا بها، فما كان أصحاب حق، ما كانوا طلبة حق يريدون الحق إلا عدد قليل جدا منهم لما نصحوا انتصروا، وأشهورهم والعياذ بالله فإنهم أصروا على حال ذلك، وما زالوا محاصرين عثمان رضي الله عنه وأرضاه حتى دخل إليه جماعة منهم فقتلوه رضي الله عنه وأرضاه وهو صائم، قتلوه شهيدا مظلوما. فهذه الفتنة، فتنة قتل عثمان، ترتب عليها بعد ذلك اختلاف وشك كبير بين المسلمين. ومن أسباب تلك الفتنة، فتنة مقتل عثمان، حدثت وقعة الجمل وهلك فيها جماعة كبيرة من الصحابة وغيرهم، وحدثت بعدها معركة صفين ووقع أيضا فيها مقتلة كبيرة جدا، وحصل بسبب ذلك بلاء كبير. فهذه الفتنة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله نعم حينما سأله قريبا هل سيكون بعد هذا الخير الشخص؟ قال نعم، يشير بذلك عليه الصلاة والسلام إلى الوقت عثمان رضي الله عنه وأرضاه وما تسببت عليه تلك الفتنة من البلاء الكبير الذي وقع في هذه الأمة. ومن هنا يعلم أن إشاعة أخطاء ولاة الأمور، ونحن قلنا أن تلك الأخطاء التي زعمت عن عثمان، عثمان بريء منها رضي الله عنه وأرضاه، ولكن على فرض أن وجدت في ولاة أمر المسلمين أخطاء وأمور تنكر، فإنه لا يجوز للمسلمين أن ينشروها في المجالس وأن يتداولوها في أحاديث فيما بينهم، لأن ذلك يورد الضرائب والأحقاد والكراهية في قلوب الرعية، ثم بعد ذلك ينتقل الأمر إلى ما هو أشد من ذلك، إلى الخروج وسفك الدماء. ولهذا قيل لأسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه ألا تدخل على هذا الرجل فتكلمه، يعني تدخل على عثمان رضي الله عنه وأرضاه فتكلمه، فقال إني لأكلم فيما بيني وبينه دون أن أكون مفتتح باب ضلالة أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. والحديث مخرج في صحيح مسلم رحمه الله. فالمقصود أن ما يحدث من الأخطاء التي تتعلق بولي الأمر، فهذه الأخطاء إذا أردت أن تصحح تلك الأخطاء فتصححها فيما بينك وبين ولي الأمر، ولا يجوز أن تذكر تلك المساوئ، تلك المعايب على المنابر أو في المجالس أو في الصحف أو في بيان الإنترنت أو غيرها من وسائل النشر، لأن هذا يؤدي إلى خلل وإلى إفساد عظيم. والخروج على ولاة الأمور له مراتب، أولها أن يكون هذا الخروج بالقلب، أن يعتقد المسلم أن ليس لسلطانه بيع ولا ولاية عليه، وهذه ما دامت في قلب صاحبها لا يترتب عليها حكم دنيوي، لأنه لا يطلع على ذلك إلا الله، لكنه آثم بهذا الاعتقاد. المرتبة الثانية أن يكون هذا الخروج باللسان، وهو الذي دائما يسبق الخروج بالسيف. ولهذا روى ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه عن عبد الله بن عكيم، قيل انه صحابي وقيل انه من التابعين، يقول لا أعين على خليفة، على دنيا خليفة بعد عثمان، لما قيل لها لا تتكلم في مروان بن الحكم قال لا أعين على دنيا خليفة بعد عثمان، قالوا له أو أعنت على دنيا عثمان؟ قال رحمه الله إني كنت أذكر مساويه وإني أرى أن ذكر مساويه إعانة على دمه، أو كما قال رحمه الله. ومن وصل إلى هذه المرتبة فيجب أن يردع وأن يسجر ويعاقبه ولي الأمر حتى يرتدع عن هذه الجريمة المنكرة التي ترتب عليها فساد عظيم، وكذلك يكون في ذلك ردع لغيره. فالواجب على المسلم ألا يجلس في المجالس التي تشاع فيها منكرات ولاة الأمور، لأنها مجالس منكر لا تجوز، بل يجب البعد عنها وزجر من يتجرأ على ذلك. وحين سمع أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، سمع ذلك الرجل أبو بلال واحد الخوارج يقول في يوم الجمعة لما صعد الأمير على المنبر، انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الإسلام. قال له أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: اسكت، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: السلطان ذل الله، فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. رواه الترمذي ورواه أبي عاصم في كتاب السنة، وصححه الإمام الألباني رحمه الله. فإذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجرون من يرونه يتكلم على ولاة الأمور أو يشر شيئا من مساويه. إذا أردت أن تنصح وأن تنكر هذا المنكر فانصح، انصحوا فيما بينك وبينه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانية، ولكن ليخر به وليأخذ بيده ويكلمه فيما بينه وبينه. الحديث. وقد رواه أيضا ابن أبي عاصم في كتاب السنة. والمرتبة الثالثة في الخروج هي الخروج بالسيف، وهذه أشد المراتب وأعظمها جرم، وأصحابها مترهدون بالعقوبات والوعيد الشديد. ثم قال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وفيه دخل، يعني أن الخير الذي سيحصل بعد تلك الفتنة ليس خيرا خالصا، ولكنه خير مشوب ببعض الشواهد. يقول ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث أن المقصود بهذا الخير الذي فيه دخل هو اجتماع الأمة بعد معركة صفين، والاجتماع الذي حصل على لعلي رضي الله عنه وأرضاه ولمعاوية في الشام، ثم بعد موت علي رضي الله عنه واستشهاده على يد الخوارج لعنهم الله، اجتمعت كلمة المسلمين على معاوية رضي الله عنه وأرضاه. هذا الخير. وأما الدخل فوجود المراء، فوجود المراء لن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم على الهدي الكامل، وإنما كانوا يخلطون ما فيه من الصلاح بشيء من الجو والضر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، فيه دخل. فلما سألوا حذيفة: وما دخل؟ يعني ما هذه الشائمة التي تشبه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. يعني فيهم بعض الأمور المعروفة وبعض الأمور المنكرة، فيهم صلاح من جانب وفيهم فساد من جانب آخر. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وفيه دخل. قلت: وما دخل؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوا فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. هذا الشر على اختيار ابن حجر رحمه الله هم دعاة الخوارج، هم دعاة الخوارج الذين ينازعون الملك وينازعون السلطان، وذلك بدلالة قوله صلى الله عليه وسلم بعد تلك الجملة: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فدل هذا على أن أولئك الدعاة على أبواب جهنم هم الذين يدعون إلى الخروج على ولاة الأمر. وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم دعاء على أبواب جهنم، بمعنى أن من أجابهم إلى ما يدعون إليه ألقوهم في جهنم، يعني تلقيه مقالته وبدعته والعياذ بالله في جهنم. وهؤلاء القوم هم من بين المسلمين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من جنتنا ويتكلمون بألسنتنا. فهم من بني آدم وأيضا بين المسلمين ويتكلمون بألسن المسلمين، ولكنهم مع ذلك والعياذ بالله يدعون إلى جهنم ولا يدعون إلى الجنة. وهكذا أيضا دعاة البدع عموما هم دعاء على أبواب جهنم، ليس هذا خاص بالخوارج، بل هذه الصفة تشملهم وتشمل غيرهم معهم، كأئمة الرافضة، أئمة الجهمية، أئمة القدرية، وغير ذلك من البدع والمحدثات التي حصلت في المسلمين، لأن تلك البدع والمحدثات تخالف الطريق الذي رسمه لنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتلك البدع والمحدثات تخرج بصاحبها عن الجماعة، الجماعة الناجية من نار جهنم، والتي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فكل من خرج عن الجماعة، عن الطريق، طريق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح، فهو من الدعاة على أبواب جهنم. فيجب على المسلم ألا يغتر بكل من يدعوه إلى طريقه حتى ينظر هل تلك الطريقة موافقة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما كان عليه السلف الصالح فيتبعها، أو أنها مخالفة ومنابذة ومنافية لها فيجتنبها، وإن زينها دعاة الشر بزخرف القول وحسن الأسلوب وحسن العرض. ودعاة الخوارج هم من أشد الناس على هذه الأمة مرض وبلاء، فقد حصل بسببه في الأمة فساد كثير جدا، ومن طبق التاريخ يجد في ذلك أكثر الشواهد من فتنهم وبلائهم. خروجهم على عثمان رضي الله عنه وأرضاه حتى قتلوا، خروجهم على علي رضي الله عنه وأرضاه حتى قتلوا جمع من الصحابة ثم قتلوا علي رضي الله عنه وأرضاه، خروجهم في عهد بني أمية في مواقف كثيرة من العالم الإسلامي، خروجهم في عهد بني العباس، ولا يزال تزال قرون الخوارج تخرج قرنا بعد قرن، ولا يخلو منهم زماننا هذا، بل على العكس في زماننا هذا ظهرت دعوة الخوارج واشتدت، نسأل الله أن يكفي المسلمين شرها. فالذين ينادون بالتكفير وينادون بالخروج بالسلاح هؤلاء هم الخوارج، وإن لم يتسموا بهذا الاسم فأن تعرف الخوارج من صفاتهم الذي يكفر المسلمين ويدعو إلى الخروج عليهم، هذا هو الخارجي والعياذ بالله. وقد نبه أهل العلم أن للخوارج صفات، من صفاتهم أنهم الذين يخرجون على ولي أمر المسلمين، فمن خرج على السلطان فله نصيب من هذا الوصف المذموم، من كفر المسلمين وخرج عليهم حكاما ومحكومين فهو من الخوارج والعياذ بالله. فالواجب على المسلم أن يحذر فتنة الخوارج وأن يحذر فتنة الخروج كلها، الخروج بالقلب والخروج باللسان والخروج بقوة السلاح. والخوارج يلبسون على الناس بالشبه، ولهذا الشبه يكثر أتباعهم ويكثر كثير من الناس الذين ليس عندهم تمييز، يأتون إلى آية فيفسرون على تفسيرهم هم، كقوله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فيكفرون كل من حكم بغير ما أنزل الله ولا يلتفتون إلى التفصيل في هذه المسألة، التفصيل الذي بينه أهل العلم وعلى رأس ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في قوله: كفر دونكم. يأتون مثلا إلى الناقض التام من النواقض التي ذكرها شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب، أنه من ضاع المشركين فهذا مرتد عن دين الإسلام. فيعتذرون كل مظاهرة، كل مناصرة، كل ما يحصل من صور الموالاة بين المسلم والكافر أنها كفر مخرج من ملة الإسلام. وقد بيّن أهل العلم قديما وحديثا أن العمل الواحد قد مرة يكون كفرا، ومرة يكون معصية، ومرة يكون حسنة بذات عليها المسلم. فتجد أن دعاة الخوارج لا يميزون ولا يفرقون، بل يصدرون الأحكام العامة ويأتون بالنصوص التي تشهد في الظاهر لمن ليس عنده علم، تشهد تلك الشبهة فيغور الناس بها. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بأسئلتنا. فقال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فالزم جماعة المسلمين وإمامهم. بما أن للمسلمين جماعة اجتمعوا على إمام، فالواجب عليك أن تلزم تلك الجماعة فلا تشد عنها، وتلزم ذلك الإمام فلا تخرج عنه. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. والجماعة في اصطلاح الشارع تأتي على معنيين: الجماعة بمعنى الموافق للحق، فمن كان على الحق فهو الجماعة ولو كان واحدا. من استمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولزم هدي السلف فهو الجماعة ولو لم يكن في الناس إلا هو. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، قالوا: من هي؟ قال: الجماعة. ثم قال في رواية أخرى: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فهذه الرواية تفسر رواية الجماعة، فمن كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فهو جماعة ولو كان وحده. والجماعة أيضا هم الجماعة الذين اجتمعوا على إمام من أئمة المسلمين، بايعوا وأذعن له بالسمع والطاعة، فهم الجماعة. فهم الجماعة، ولا فلا يجوز لمن كان تحت ولاية ذلك الإمام أن يخرج عليه. والإمام إما أن يكون للمسلمين إمام واحد كما كان الحال في عهد الخلفاء الراشدين وفي عهد بني أمية، وإما أن تتعدد الأئمة، فهذا إمام وذاك إمام. فإذا كان للمسلمين إمام واحد فالأمر واضح ولا إشكال فيه، وإن كان لكل إقليم إمام فذلك الإمام يعتبر إماما شرعيا له حق السمع والطاعة على من تحت ولايته وفي سلطانه. وهذا القول الذي لا يسع المسلمين غيره، لأن الناس ما اجتمعوا بعد الدولة الأموية على إمام واحد. ففي عهد الدولة العباسية وجد أكثر من إمام، بنو العباس في المشرق وبنو أمية في الأندلس، ثم بعد ذلك كثر التفرق شيئا فشيئا، وكل من غلب على ولاية كان إماما لها وخضع له أهل العلم في تلك الولاية يسمعون ويطيعون ويعاملون معاملة الإمام الأعظم. والذي يقول أنه إذا لم يكن للمسلمين إمام واحد فليس ذلك الإمام بإمام شرعي، هذا قول غلط، وقد رد عليه أهل العلم وبينوا أن هذا قول مخالف لما صار عليه المسلمون في عصورهم المتطاولة. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، بمعنى تسمع وتطيع لإمامك. والسمع والطاعة يا عباد الله لولي الأمر المسلم، هذا دين يدين المسلم به ربه عز وجل. فالبيعة يراد بها إقامة أمر الدين أصلا، ويراد بها إقامة أمر الدنيا تبعا. وأما من بايع إمام لأجل دنياه ومصالحه الدنيوية فقط فهذا متوعد بوعيد شديد. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. ثم ذكر من هؤلاء الثلاثة رجلا بايع إماما لا يبايعه إلا لدنياه، إن أعطاه رضي وإن لم يعطه سخط. فهذا متوعد بوعيد شديد. بعض الناس إن جاءه خير من ولي الأمر منحة سيادة راتب حظوة كذا وكذا أخذ يصلي ويمدح ويدعو لولي الأمر، وإن أصابه غير ذلك من ولي أمره انقلب على عقبيه والعياذ بالله. لا يعد الله أنت بيعتك لإمامك هي من أجل ربك عز وجل الذي أمر بالوفاء ببيعة ولاة الأمور والسمع والطاعة لهم وبذل النصيحة لهم. فإذا بايع المسلمون الإمام وجبت عليهم السمع والطاعة له في المعروف، فإذا أمرك بالمعروف تطيعه، وإن أمرك بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن معصيته هي في تلك المعصية فقط، في ذلك الأمر بالمعصية فقط، ولا تنزع يد من طاعة، ولا تنزع يد من طاعة، ففي تلك المعصية لا تطيعه، لكن يبقى له السمع والطاعة فيما عداه. لقوله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره ما يكره فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة، ولا ينزعن يدا من طاعة. فهذا أمر أو صورة من صور لزوم إمام المسلمين، يعني بالسمع والطاعة له في المعروف، ومن طاعة ولاة الأمور وحقوقه الدعاء له، الدعاء له سواء كان في السر أو في الجهر، تدعو له بالصلاح، تدعو له بالعافية، تدعو له باستقامة الأمر، لأن صلاح الإمام صلاح لرعيته، وفساد الإمام تعود مضرة أيضا على الرعية. وتعرفون الكلمة المشهورة للفضيل بن عياض رحمه الله، حيث كان يقول لو أعلم أن الدعوة مستجابة لجعلتها في السلطان، لأن صلاح الراعي صلاح للرعية وفساد الراعي فساد للرعية. وقد أثنى عليه عبد الله بن مبارك بسبب تلك الكلمة. ونقل الإمام البخاري رحمه الله في عقيدته، وكان في مقدمة عقيدته أنه ذكر أنه لقي 1000 من علماء المسلمين وأئمة المسلمين، ثم ذكر عددا منهم، ثم قال بعد ذلك فلم أرى أن اختلفوا، وعدد بعض الأمور المسائل التي أجمعوا عليها، وذكر في المسألة 10 أنهم يرون الدعاء لولاة أمور المسلمين. هذا إجماع يقوله الإمام البخاري رحمه الله عن السلف الصالح لم يكونوا يختلفون عليه، وهو مسألة الدعاء لولاة أمر المسلمين. وقد استنبطه أهل العلم، نصوا عليه أن ذلك يستنبط من قوله صلى الله عليه وسلم النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. هذه رواية أحمد كررها 3، وعند مسلم واحدة الدين النصيحة. قال لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فنصوا على أن من النصيحة لولي أمر المسلمين الدعاء له، لأنك إذا نصحت لإمام المسلمين معنى ذلك أنك تريد له الخير، وهذه هي النصيحة، أن تريد الخير لغيرك. ومن علامات إرادتك الخير له أن تدعو له. وقد كان وممن نبه على ذلك الشيخ ابن سعدي رحمه الله، ونبه عليه غيره ممن قبله. فالدعاء لولاة الأمور هو ضرب الغروب النصيحة لولي أمر المسلمين، ومن النصيحة له ولزومه تأليف قلوب الناس قلوب الرعية عليه، وذلك بنشر محاسن ولي الأمر، وذلك أيضا يحصل بتذكير الناس بالنصوص الواردة في رسوم السمع والطاعة لولاة الأمور، لا سيما في أيام الفتن والمحن. فإذا بدر في الناس ومشى فيهم راي الخوارج، فيجب على طلبة العلم، على أهل العلم، أن يبثوا في الناس الأحاديث التي تأمر برسوم السمع والطاعة وتنهى عن مفارقة ولي الأمر. وهذا ما فعله ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه حينما أراد ابن مطيع أن يخرج على يزيد بن معاوية، فدخل إليه ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، فألقى إليه ابن مطيع الوسادة ليجلس عليها، فقال: ما جئت ليجلس، ولكن جئت لأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه من نزع يدا من طاعة لقي الله ولا حجة له يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فتأليف كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب هو من الأمور التي يتم بها بإذن الله تأليف قلوب الناس على إمامه. ومن لزوم جماعتهم التحذير ممن ينشر ما يخالف ذلك بين الرعية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سماهم دعاء على أبواب جهنم، وهذا يقتضي أن ينكر عليهم وأن يرد عليهم باطلهم وأن يطبخوا بين المسلمين حتى لا يتعدى شرهم إلى عامة المسلمين. فكونهم دعاء على أبواب جهنم، كونهم دعاء إلى النار، هذا يوجب على أهل العلم أن يزيفوا باطل أولئك الدعاء وأن يردوا باطلهم بالحجج الشرعية التي يحصل بها كشف هذه المباطيل ووقاية المسلمين منها. قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فلا تشد عن تلك الجماعة ولا تخرج على ولي الأمر. وقد نبه النبي عليه الصلاة والسلام في نصوص كثيرة إلى خطورة الخروج على ولاة أمر المسلمين، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى من أميره فما يكره فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة، فإنه من فارق الجماعة وإذا شبر فمات فميتته جاهلية. يقول عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره ما يكره فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. ما معنى فارق الجماعة قيد شبر؟ القيد كما تسمع بكسر القاف سكون الياء بمعنى المقدار، مقدار شبر. كيف يعني يخرج الإنسان على ولي أمره قيد شبر؟ يقول ابن أبي شمرة رحمه الله أن معنى هذا الحديث من فارق الجماعة قيد شبر يعني من أعان على نكث عهد البيع لولي الأمر ولو بمقدار يسير فله نصيب من هذا الوعيد الشديد والعياذ بالله. فالكلمة قد تؤدي إلى نكث البيع، تأليف قلوب الناس ولو 10 20 50 هذا يؤدي إلى الفتنة الكبرى والعياذ بالله. فإذا كل من أعان على نقض العهد وعقد البيع فهذا داخل في هذا الوعيد الشديد والعياذ بالله. وذلك كما سبق يحصل بالكلمة، بتوزيع المنشورات، بالكتابة في منتديات الإنترنت، في نشر هذه المعاني والمثالب على المنابر والصحف أو غير ذلك من وسائل النشر. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميعا فأراد أن يشق عصاكم ويفرق كلمتكم فاقتلوا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح بقتل من أراد أن يشق عصا الطاعة ويفرق كلمة المسلمين، لأن تفريق كلمة المسلمين يترتب عليها فساد عظيم، يترتب عليها فساد الدين وفساد الدنيا. إذا اضطرب حبل الأمن في المجتمع المسلم، هل يستطيع الناس أن يؤدوا هذه الصلوات صلاة الجماعة في المساجد؟ لا يستطيعون. هل يستطيعون أن يقيموا الجمعة؟ لا يستطيعون. هل يستطيعون أن يقيموا صلاة العيدين؟ لا يستطيعون.
هل يستطيع أن يؤدي الحج فريضة الحج إلى البيت الحرام؟
لا يستطيعون.
هل تقام الحدود على الزنا، على القتلة، على أصحاب الجرائم التي جعل الله فيها حدود أو أسورة تعزيرات أو عقوبات؟ لا يستطيعون أداء ذلك. فإذا يترتب عليه فساد الدين، أيضا يترتب عليه فساد الدنيا. إذا اضطرب الأمن بين المسلمين، تفرقت كلمتهم، هل ستكون أسواقهم؟ هل سيخرجون في الصباح إلى مصالحهم الدينية والدنيوية، إلى طلب المعايش والأرزاق؟ لا يستطيعون فعل شيء من ذلك، بل يبقى كل واحد في المجتمع خائفا على نفسه أن يعتدى عليه، فيحصل بذلك فساد عظيم. أيضا فساد كلمة المسلمين واختلال كلمتهم وفساد أمنهم واضطراب أحوالهم يؤدي إلى تسلط أعداء المسلمين عليه، إضافة إلى شماتة الأعداء بهم، إلى مفاسد لا أول لها ولا آخر. فمسألة تحريم الخروج على ولاة الأمور هذا أمر أجمع عليه أهل السنة والجماعة، ويذكى أن في تلك المسألة خلاف قديم بين بعض السلف الصالح، لكن انتهى ذلك الخلاف واجتمعت كلمة علماء المسلمين على أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور مهما جاءوا وظلموا، مهما حاولوا وأفسدوا، لا يجوز الخروج عليهم ما لم يرى الكفر البواح الذي فيه برهان عند المسلمين من الله تبارك وتعالى. ولهذا بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على السمع والطاعة، يعني أن يسمعوا ويطيعوا لولاة أمورهم من ولي عليهم، على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة عليهم، يعني حتى وإن حصل من ولاة الأمور استئثار بالحظوظ الدنيوية على الرعية، فيجب على الرعية أن تسمع وتطيع وأن تصبر على الأثر. وفي حديث عبادة هذا الذي صحيحين عند أحمد وابن حبان، وإن ضربوا ظهرك أخذوا مالك. فيجب على المسلم السمع والطاعة بالمعروف. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الحال إذا ولي علينا ولاة يسألوننا حقوقهم ويمنعوننا حقوقنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعطوهم حقوقهم واسألوا الله الذي لكم. فلم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام إلا بالصبر، ولم يأمر أمته بالخروج على ولاة أمرها، وإن حصل منهم الجو وحصل منهم الظلم وحصل منهم الاستئذان، وإنما عليهم بالصبر حتى يستريح بر أو يستراح من فشل. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ومما أيضا كان الحديث عن بعض آثار أضرار الخروج على إمام المسلمين وجماعتهم، من ذلك التحذير والوعيد والتهديد الذي جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه توعد أولئك الخالشين بالعقوبات الشديدة، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء الخالشين يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية، يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية. فهؤلاء الخوارج بين عليه الصلاة والسلام أنهم يخرجون من الدين، وهذا مستند من قال من أهل العلم بتكفير الخوارج الكبرى الأكبر، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليهم بالمرق من الدين، وفي رواية ثم لا يرجعون إليه، ومن لا يكفرهم يرى أن ذلك المرق ليس مروقا كليا وإنما هو دون ذلك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخوارج كلاب النار. وقد روى الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه عن أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه أنه خرج من المسجد فرأى رؤوس من رؤوس الخوارج قد علقت بجانب المسجد، فقال رضي الله عنه وأرضاه كلاب النار كلاب النار كلاب النار، خير قتلى تحت هذه السماء من قتلوه، يعني الذين يقتلهم الخوارج من المسلمين هم خير قتلى، وقتل الخوارج الذين يقتلهم من الخوارج هم شر قتلى تحت هذه السماء. فقالوا من عندك أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لو لم أسمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام إلا مرة أو مرتين أو ثلاث حتى عند سبعة المحدث به، يعني أنه سمع هذه الجملة من النبي صلى الله عليه وسلم مرات كثيرة تفوق سبع مرات. وهذا يدل على كثرة تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الخوارج. وفسر أبو أمام هذا الصحابي أن من خوارج أولئك الذين خرجوا على إمام المسلمين. هذه بعض العقوبات الدنيوية والأخروية. سمعت حديث أن الرسول أمر بقتل من خرج على ولي الأمر، ومن العقوبات الأخروية هذا الوعيد الشديد المروق من الدين ويترتب عليه بالعقوبة يوم القيامة، وأنهم كلاب أهل النار قال بعض أهل العلم يمسخون في نار جهنم على صور الكلاب والعياذ بالله. ثم قال حذيفة فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، إذا وجد المسلم نفسه في زمن ليس لهم إمام وإنما الناس أحزاب وشيع يقتل بعضهم بعض فماذا يفعل؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فهذا حال المسلم حين لا يكون للمسلمين إمام، لا إمام العام ولا إمام على الأمرين الذي فيه هذا المسلم، فيجب عليه أن يعتزل إن استطاع تلك الفرق كلها ويصبر على ذلك حتى يدركه الموت. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الجليل أخبرنا عن نماذج من الفتن التي ستقع في هذه الأمة وقد وقعت كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وأرشدنا إلى طريق الخروج منها وهو لزوم جماعة المسلمين ولزوم إمامهم وعدم الاستجابة لدعاة النار الذين يدعون المسلمين إلى التفرق والاختلاف على إمامهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل السنة المتمسكين بها والداعين إليها على بصيرة، وأن يجنبنا دعاة الشر دعاة جهنم دعاة الفتنة، وأن يجعلنا وإياكم من دعاة الرحمة والائتلاف إنه جواب كريم. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ ولاة أمرنا وأن يحفظ علماءنا وأن يحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها وطمأنينتها، وأن يوفق حكام المسلمين لأن يحكموا بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم ووالدينا من وعموم المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، فإن العلم النافع بتوفيق الله هو العصمة من كل فتنة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عنوان هذه المحاضرة كما سمعتم المخرج من الفتن، أي طريقة وكيفية الخروج بالسلامة من الفتن التي كتب الله عز وجل قضاء وقدرا أنها لا بد أن تقع. والفتن جمع فتن، وقد وردت الفتنة في كتاب الله عز وجل على معاني متعددة، فمن تلك المعاني أنها جاءت بمعنى التحريض للنار كما في قوله سبحانه وتعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم، فمعناها في هذا المقام الذين حرقوا أو أحرقوا المؤمنين والمؤمنات بالنار عقوبة لهم على إيمانهم وإخلاصهم الدين لله عز وجل.
ومن أهل العلم من يقول أن هذا هو المعنى الأصلي في لغة العرب على ليس معنى الفتنة من الفتن وهو التحريض للنار، وأصل من فتن الذهب إذا عرض على النار حتى يتخلص من الشوائب فيخرج ذهبا نقيا صافيا لا شائبة فيه. وجاءت الفتنة في كتاب الله عز وجل بمعنى صرف المسلم عن دينه بالتعذيب أو بغير ذلك من الوسائل حتى يترك دين الإسلام وينتقل إلى الكفر والشرك والعياذ بالله. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى والفتنة أكثر من القتل، فهذا معناه أن القتال أو أن فتن امتحان الناس وفتنهم عن دينهم حتى يتركوا دين الله عز وجل كما كانت تفعل قريش لمن آمن وأسلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الجريمة هي أعظم قتال المسلمين للمشركين في الأشهر الحرم. ومن ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يكون هناك امتحان من المشركين للمسلمين بالتعذيب حتى يتركوا دينهم. وتأتي الفتنة بمعنى الشرك، ومنه قوله سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة على التفسير الثاني والمعنى الثاني لهذه الآية، يعني حتى لا يكون الشرك ويكون الدين لله سبحانه وتعالى. وتأتي الفتنة بمعنى الاختبار والامتحان، ومنه قوله سبحانه وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فهذه معناها الاختبار والامتحان، أن الله عز وجل يمتحن المؤمنين بأنواع من البلاء والامتحان حتى يتبين الصادق في إيمانه من الكاذب في دعواه والعياذ بالله. ومنه قوله سبحانه وتعالى على هذا المعنى ونبلوهم بالشر والخير فتنة، الله عز وجل أيضا يختبر عباده بالسراء كما يختبرهم بالضراء، يبتليهم بالخير كما يبتليهم بالشر، فيعطي عبده النعم الصحة العافية الولد إلى غير ذلك حتى يختبر هل يشكر أم يكفر، كما أنه يبتلي عبده لينظر يبتليه ويمتحنه بالضراء حتى يرى هل يصبر أو لا يصبر. فهذه بعض معاني الفتنة في كتاب الله تبارك وتعالى. والمقصود بالفتنة في مقام هذه المحاضرة هو ما يقع من الاختلاف والتفرق والقتال وسفك الدماء بين المسلمين، وذلك حين يضطرب الأمن والعياذ بالله فيحدث بين المسلمين نزاع وشقاق وسفك الدماء إلى غير ذلك من صنوف البلاء والفتن أعاذنا الله وإياكم من شره، كما سيأتي إن شاء الله بيانه وتوضيحه بعد ذلك. أيها الأخوة، إن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا بأنه لا بد أن يمتحن عباده وأن يبتليهم، كما سمعت في أول سورة العنكبوت قول الله عز وجل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فهذا الاستفهام معناه استفهام إنكار، يعني أن ذلك لن يكون، بل إن الله عز وجل لا بد أن يبتلي عباده، فإذا يجب أن تعلم أنك معرض للفتنة والامتحان، ممتحن بالسراء وممتحن بالضراء وممتحن بصنوف كثيرة من صنوف الفتنة والاختبار حتى يتبين صدق إيمانك من كذبه. فإذا كنت في نعمة فاعلم أنك ممتحن ومختبر بهذه النعمة، هل تشكر أم تكفر؟ فإذا شكرت زادك الله من فضله وثبت تلك النعمة وزادك عليها وكتب الله لك أجر الشاكرين، كما قال سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم،
وإذا ابتليت ببلاء بمصيبة أي كانت تلك المصيبة في النفس في المال في الولد أو غير ذلك من صنوف المصائب فهذا امتحان يمتحنك الله عز وجل به لينظر وهو العالم سبحانه وتعالى في أحوال عباده هل تصبر فيكون لك أجر الصابرين. أما المكان تقابل تلك المصيبة بالضجر وبالسخط على قضاء الله وقدره والعياذ بالله فيكون لك ما عد الله للساخطين المعترضين على قضائه وعلى قدره. وفي صحيح مسلم عن صحيح رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن. في روايه ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. اما غير المؤمن فانه اذا اصابته نعمه دعاه ذلك الى البطر والى الغرور كما حصل لقارون حين من الله عز وجل عليه بالاموال العظيمه دعاه ذلك الى البطر والفجور والكفر اعاذنا الله واياكم. واذا اصابته ضراء اصابه الياس والغرور من رحمه الله فربما سد ربه والعياذ بالله ربما سد القضاء والقدر ربما انتحر وقتل نفسه بيده ضجرا وقل الصبر على ما لقي من مصائب الحياة الدنيا. فالمؤمن على خلاف ذلك إن من الله عز وجل عليه بنعمة زادته تواضعا لله وشكرا لله ومحبة لربه عز وجل وإن أصابته مصيبة علم أنه امتحان فيلاقي ذلك القضاء والقدر بالصبر. وربما كان المؤمن أعظم إيمان وأعلى درجة فقابل تلك المصيبة بالرضا وليس بالصبر فقط والصبر واجب والرضا بالمصيبة مستحب. هذا بالنسبة إذا كان البلاء للنعمة أو بالضرر. هناك صورة أخرى لصور المحنة والفتنة أن تمتحن بأن تقف في موقف يتنازعت فيه أمران داعي الله سبحانه وتعالى وداعي الشرع وداعي الشهوة كأن تتعرض إلى موقف يتيسر لك فيه سبيل المكسب الحرام فنفسك الأمارة بالسوء تنازعه إلى أخذ هذا المال من الجهة المحرمة طمعا في هذا الحق الدنيوي والشرع يمنعك أن تكسب مالا من جهة محرمة. فأنت الآن في اختبار وامتحان إن قدمت على هذا المال واستجبت لإدعاء الهوى وقعت في معصية ربك وبالتالي خسرت في هذا الامتحان. وإن نهيت نفسك عن الهوى واجتنبت مواطن الردى كنت فائزا في هذا الامتحان وكان لك الأجر بإذن الله. وعلى هذا القصد الحديث في هذه الليلة إن شاء الله سيكون حول حديث عظيم أعلم به حديث حذيفة المعروف لكم جميعا وهو الذي خرجه الإمام البخاري في صحيحه من طريق أبي إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من الشر؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. قلت فهل بعد ذلك الشر من الخير؟ قال نعم وفيه دخل. قلت وما دخلوا؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من الشر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت فما تأمرني إن قلت صفهم لنا يا رسول الله؟ قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا.
قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تموت وأنت عاق على حجر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث الجليل الذي خرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه يروي عن حذيفة رضي الله عنه، حذيفة ابن اليمان، واسم أبي حسن ويقال حسين بالتصغير، أحد سادات المهاجرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي في أوائل سنة 36 من الهجرة النبوية. كان حذيفة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر، يقول وكنت أعلم أن الخير لن يسبقني، يعني لن يكون أنا الخير، وذلك لكثرة من يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. فحبب إلى حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أن يسأل عن الشر، وذلك من باب عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، من أجل أن يعرف طرق الشر فيحذرها ويتجنبها. يقول بعض أهل العلم في هذه الجملة من الحديث أنه من حبب إليه علم فينبغي أن يجتهد فيه، من حبب إليه نوع من أنواع العلم فينبغي أن يجتهد فيه ويبذل فيه نصحا وطاقته، لأن الله عز وجل سينفعه بهذا الباب من العلم ربما بما لا ينتفع في باب غيره مثله. فإذا حبب إليك فن من الفنون ورأيت أنك تستوعبه أكثر وأنه قريب إلى قلبك فابذل في وسعك لعل الله أن ينفعك في هذا الباب وأن ينفع بك أمة الإسلام. ولهذا حذيفة كان هو موضع سجن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطلعه الله على الأسرار التي تتعلق بالمنافقين ما لم يطلع غيره عليه. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسألهم عن الشر، لماذا؟ قال مخافة أن يدركني. فمن فقه المسلم ونصيحته لنفسه أن يتبصر بأسباب الفتن وطرق الشر حتى يتجنبها. فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، يعني بالجاهلية والشر الحال التي كانوا عليها قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الناس كانوا في جاهلية جهلة وضلالة عمياء لا يعبدون الله عز وجل وإنما يعبدون الأوثان والأصنام وصنوف من الآلهة يعبدونها مع الله تعالى الله وتقدس، وكانوا في شر لم يكن لهم إمام يجمعهم، بل كانوا فوضى متفرقين، يأكل القوي منهم الضعيف، يغير بعضهم على بعض ويسرق بعضهم دم بعض، ينتهكون الأعراض ويأخذون الأموال ظلما وعدوانا، إلى غير ذلك من صور البلاء التي كانوا يعيشونها في جاهليتهم. إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، يعني بذلك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفتهم للتوحيد وإخلاصهم الدين لله وحده واجتماع كلمتهم تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمنت دماؤهم وأمنت بلادهم وأمنوا على أموالهم وعلى أعراضهم، وصاروا أسوة متحابين في الله لا يبغي بعضهم على بعض ولا يعتدي بعضهم على بعض. فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم نعم، هذا الخير الذي أنتم فيه سيعرضه شر. بيّن أهل العلم أن هذا الشر المقصود في هذه الجملة النبوية الكريمة أنها فتنة قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وعثمان هو عثمان بن عفان الوضوي القرشي الخليفة الراشد الثالث رضوان الله عليه الملقب بن النورين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم زوجه ابنتين مقيم وأم كلثوم. وقد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثناء عابرا في مواطن متعددة، وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، وأومأ إليه أن الله عز وجل سيعطيه الخلافة، سيلبسه ثوب يعني به ثوب الخلافة، وأن الناس سيحاولون أن ينزع هذا الثوب الذي أعطاه، وأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالثبات وعدم نزع نفسه من الخلافة وأن يصبر على تلك البلوى. ومن فضائله رضي الله عنه وأرضاه أنه جهز جيش العسرة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وفي صلح الحديبية بايع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضرب النبي عليه الصلاة والسلام يدا بيد وقال: هذه عن عثمان، إلى غير ذلك من فضائله ومناقبه. وقد ولي الخلافة بمشورة جمهور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما طعن عمر رضي الله عنه وأرضاه وأحس بالموت جعل الأمر شورى في سته، واتفق جمهور الصحابة على تولية عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وكانت ولاية رحمة وخير للمسلمين، فتحت فيها الفتوح العظيمة الكبيرة، وصار عيش المسلمين رغد في زمانه رضي الله عنه وارضاه. ثم بعد ذلك نشا ما نشا في بعض البلاد الاسلاميه من الفتن التي خطط لها ودبر لها بعض اعداء الدين، وعلى راسهم عبد الله بن سبا الذي كان يهوديا فاظهر الاسلام. قام هذا الرجل عبد الله بن سبا هو ومن معه فأشاعوا في مجالس الناس ومنتدياتهم، أشاعوا للناس بعض المساوي التي زعمها في عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وأخذوا بزعمهم ينكرون هذا المنكر في مجالس الناس، فألفوا عليه قلوب كثير من العوام والجهلة الذين كانوا بعيدين عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشر فتنة في مناطق كبيرة من العالم الإسلامي كاليمن والعراق ومصر، ولما امتلأت قلوب جماعة من هؤلاء بالحقد والغيظ والكراهية لعثمان رضي الله عنه وأرضاه بسبب تلك الدعاوى المغرضة، توجه طائفة كبيرة منهم إلى المدينة لا سيما من أهل مصر، وخططوا ووقتوا لذلك لتلك الفتنة في أيام الحج، لأن الصحابة تقريبا تكون شبه خالية من عامة سكانها الذين يذهبون إلى بسبب ذهابهم إلى الحج. وحاصر عثمان رضي الله عنه وأرضاه وناقش عثمان في كل شبهة أدلوا بها، فما كانوا أصحاب حق، ما كانوا طلبة حق يريدون الحق إلا عدد قليل جدا منهم لما نصحوا انتصروا، وأجهورهم والعياذ بالله فإنهم أصروا على حال ذلك، وما زالوا محاصرين عثمان رضي الله عنه وأرضاه حتى دخل إليه جماعة منهم فقتلوا رضي الله عنه وأرضاه وهو صائم، قتلوه شهيدا مظلوما. فهذه الفتنة، فتنة قتل عثمان، ترتب عليها بعد ذلك اختلاف وشك كبير بين المسلمين. ومن أسباب تلك الفتنة، فتنة مقتل عثمان، حدثت وقعة الجمل وهلك فيها جماعة كبيرة من الصحابة وغيرهم، وحدثت بعدها معركة صفين ووقع أيضا فيها مقتلة كبيرة جدا، وحصل بسبب ذلك بلاء كبير. فهذه الفتنة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله نعم حينما سأله قريبا هل سيكون بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، يشير بذلك عليه الصلاة والسلام إلى مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه
وما تسببت عليه تلك الفتنة من البلاء الكبير الذي وقع في هذه الأمة. ومن هنا يعلم أن إشاعة أخطاء ولاة الأمور، ونحن قلنا أن تلك الأخطاء التي زعمت عن عثمان بريء منها رضي الله عنه وأرضاه، ولكن على فرض أن وجدت في ولاة أمر المسلمين أخطاء وأمور تنكر، فإنه لا يجوز للمسلمين أن ينشروها في المجالس وأن يتداولوها في أحاديث فيما بينهم، لأن ذلك يورد الضغائن والأحقاد والكراهية في قلوب الرعية، ثم بعد ذلك ينتقل الأمر إلى ما هو أشد من ذلك، إلى خروج وسفك الدماء. ولهذا قيل لأسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه: ألا تدخل على هذا الرجل فتكلمه؟ يعني تدخل على عثمان رضي الله عنه وأرضاه فتكلمه؟ فقال: إني لو أكلم فيما بيني وبينه دون أن أكون مفتتح باب ضلالة أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. والحديث مخرج في صحيح مسلم رحمه الله. فالمقصود أن ما يحدث من الأخطاء التي تتعلق بولي الأمر، فهذه الأخطاء إذا أردت أن تصحح تلك الأخطاء فتصححها فيما بينك وبين ولي الأمر، ولا يجوز أن تذكر تلك المساوئ، تلك المعايب على المنابر أو في المجالس أو في الصحف أو في بيان الإنترنت أو غيرها من وسائل النشر، لأن هذا يؤدي إلى خلل وإلى فساد عظيم. والخروج على ولاة الأمور له مراتب: أولها أن يكون هذا الخروج بالقلب، أن يعتقد المسلم أن ليس لسلطانه بيع ولا ولاية عليه، وهذه ما دامت في قلب صاحبها لا يترتب عليها حكم دنيوي، لأنه لا يطلع على ذلك إلا الله، لكنه آثم بهذا الاعتقاد. المرتبة الثانية أن يكون هذا الخروج باللسان، وهو الذي دائما يسبق الخروج بالسيف. ولهذا روى ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه عن عبد الله بن عكيم، قيل انه صحابي وقيل انه من التابعين، يقول: لا أعين على خليفة، على دم خليفة بعد عثمان. لما قيل لها: لا تتكلم في مروان بن الحكم، قال: لا أعين على دم خليفة بعد عثمان. قالوا له: أو أعنت على دم عثمان؟ قال رحمه الله: إني كنت أذكر مساويه، وإني أرى أن ذكر مساويه إعانة على دمه، أو كما قال رحمه الله. ومن وصل إلى هذه المرتبة فيجب أن يردع وأن يسجر ويعاقبه ولي الأمر حتى يرتدع عن هذه الجريمة المنكرة التي ترتب عليها فساد عظيم، وكذلك يكون في ذلك ردع لغيره. فالواجب على المسلم ألا يجلس في المجالس التي تشاع فيها منكرات ولاة الأمور، لأنها مجالس منكر لا تجوز، بل يجب البعد عنها وزجر من يتجرأ على ذلك. وحين سمع أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، سمع ذلك الرجل أبو بلال واحد الخوارج يقول في يوم الجمعة لما صعد الأمير على المنبر: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الإسلام. قال له أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: اسكت، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: السلطان ذل الله، فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. رواه الترمذي ورواه أبي عاصم في كتاب السنة، وصححه الإمام الألباني رحمه الله. فإذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجرون من يرونه يتكلم على ولاة الأمور أو ينشر شيئا من مساوئه. إذا أردت أن تنصح وأن تنكر هذا المنكر فانصح، انصحوا فيما بينك وبينه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانية، ولكن ليخر به وليأخذ بيده وتكلمه فيما بينه وبينه. الحديث. وقد رواه أيضا ابن أبي عاصم في كتاب السنة. والمرتبة الثالثة في الخروج هي الخروج بالسيف، وهذه أشد المراتب وأعظمها الجرم، وأصحابها متوحدون بالعقوبات والوعيد الشديد. ثم قال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم وفيه دخل. يعني أن الخير الذي سيحصل بعد تلك الفتنة ليس خيرا خالصا، ولكنه خير مشوب ببعض الشواهد. يقول ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث أن المقصود بهذا الخير الذي فيه دخل هو اجتماع الأمة بعد معركة صفين، والاجتماع الذي حصل على لعلي رضي الله عنه وارضاه ولمعاوية في الشام، ثم بعد موت علي رضي الله عنه واستشهاده على يد الخوارج لعنهم الله، اجتمعت كلمة المسلمين على معاوية رضي الله عنه وارضاه. هذا الخير. واما الدخل فوجود المراء، فوجود المراء لم يكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم على الهدي الكامل، وانما كانوا يخلطون ما فيه من الصلاح بشيء من الجور والظلم. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: نعم فيه دخل. فلما سالوا حذيفه: وما دخل؟ يعني ما هذه الشائمه التي تشبه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. يعني فيهم بعض الامور المعروفه وبعض الامور المنكره، فيهم صلاح من جانب وفيهم فساد من جانب اخر. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وفيه دخل. قلت: وما دخل؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قال حذيفة رضي الله عنه وارضاه: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوا فيها. قلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. هذا الشر على اختيار ابن حجر رحمه الله هم دعاة الخوارج، هم دعاة الخوارج الذين ينازعون الملك وينازعون السلطان، وذلك بدلالة قوله صلى الله عليه وسلم بعد تلك الجملة: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فدل هذا على أن أولئك الدعاة على أبواب جهنم هم الذين يدعون إلى الخروج على ولاة الأمر. وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم دعاء على أبواب جهنم، بمعنى أن من أجابهم إلى ما يدعون إليه ألقوهم في جهنم، يعني تمضيه مقالته وبدعته والعياذ بالله في جهنم. وهؤلاء القوم هم من بين المسلمين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فهم من بني آدم وأيضا بين المسلمين، ويتكلمون بألسن المسلمين، ولكنهم مع ذلك والعياذ بالله يدعون إلى جهنم ولا يدعون إلى الجنة. وهكذا أيضا دعاة البدع عموما هم دعاء على أبواب جهنم، ليس هذا خاص بالخوارج، بل هذه الصفة تشملهم وتشمل غيرهم معهم، كأئمة الرافضة، أئمة الجهمية، أئمة القدرية، وغير ذلك من البدع والمحدثات التي حصلت في المسلمين، لأن تلك البدع والمحدثات تخالف الطريق الذي رسمه لنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتلك البدع والمحدثات تخرج بصاحبها عن الجماعة، الجماعة الناجية من نار جهنم، والتي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، كلها في النار، إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وفي رواية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فكل من خرج عن الجماعة عن الطريق طريق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح فهو من الدعاة على أبواب جهنم. فيجب على المسلم ألا يغتر لكل من يدعوه إلى طريقه حتى يرضى هل تلك الطريقة موافقة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما كان عليه السلف الصالح فيتبعها، أو أنها مخالفة ومنابذة ومنافية لها فيجتنبها، وإن زينها دعاة الشر لزخرف القول وحسن الأسلوب وحسن العرض. ودعاة الخوارج هم من أشد الناس على هذه الأمة ضرر وبلاء، فقد حصل بسببهم في الأمة فساد كثير جدا، ومن طبع التاريخ يجد في ذلك أكثر الشواهد. من فتنهم وبلائهم خروجهم على عثمان رضي الله عنه وأرضاه حتى قتلوا، خروجهم على علي رضي الله عنه وأرضاه حتى قتلوا جمع من الصحابة ثم قتلوا علي رضي الله عنه وأرضاه، خروجهم في عهد بني أمية في مواقف كثيرة من العالم الإسلامي، خروجهم في عهد بني العباس، ولا يزال تزال قرون الخوارج تخرج قرنا بعد قرن، ولا يخلو منهم زماننا هذا، بل على العكس في زماننا هذا ظهرت دعوة الخوارج واشتدت، نسأل الله أن يكفي المسلمين شرها. فالذين ينادون بالتكفير وينادون بالخروج بالسلاح هؤلاء هم الخوارج، وإن لم يتسموا بهذا الاسم فأن تعرف الخوارج من صفاتهم الذي يكفر المسلمين ويدعو إلى الخروج عليهم هذا هو الخارجي والعياذ بالله. وقد نبه أهل العلم أن للخوارج صفات، من صفاتهم أنهم الذين يخرجون على ولي أمر المسلمين، فمن خرج على السلطان فله نصيب من هذا الوصف المذموم، من كفر المسلمين وخرج عليهم حكاما ومحكومين فهو من الخوارج والعياذ بالله. فالواجب على المسلم أن يحذر فتنة الخوارج وأن يحذر فتنة الخروج كلها، الخروج بالقلب والخروج باللسان والخروج بقوة السلاح. والخوارج يلبسون على الناس بالشبه، ولهذه الشبه يكثر أتباعهم ويكثر كثير من الناس الذين ليس عندهم تمييز، يأتون إلى آية فيفسرون على تفسيرهم هم، كقوله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فيكفرون كل من حكم بغير ما أنزل الله ولا يلتفتون إلى التفصيل في هذه المسألة، التفصيل الذي بينه أهل العلم وعلى رأس ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في قوله الكفر دون الكفر. يأتون مثلا إلى الناقض الثاني من النواقض التي ذكرها شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب، أنه من ضاع المشركين فهذا مرتد عن دين الإسلام، فيعتذرون كل مناصرة كل ما يحصل من صور الموالاة بين المسلم والكافر أنها كفر مخرج من ملة الإسلام. وقد بيّن أهل العلم قديما وحديثا أن العمل الواحد قد مرة يكون كفرا ومرة يكون معصية ومرة يكون حسنة بذات عليها المسلم، فتجد أن دعاة الخوارج لا يميزون ولا يفرقون، بل يصدرون الأحكام العامة ويأتون بالنصوص التي تشهد في الظاهر لمن ليس عنده علم، تشهد تلك الشبهة فيغور الناس به. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فقال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، بما أن للمسلمين جماعة اجتمعوا على إمام، فالواجب عليك أن تلزم تلك الجماعة فلا تشد عنها، وتلزم ذلك الإمام فلا تخرج عنه. فلزم جماعة المسلمين وإمامهم. والجماعة في اصطلاح الشارع تأتي على معنيين: الجماعة بمعنى الموافق للحق، فمن كان على الحق فهو الجماعة ولو كان واحدا. من استمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولزم هدي السلف فهو الجماعة ولو لم يكن في الناس إلا هو. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، قالوا: من هي؟ قال: الجماعة. ثم قال في رواية أخرى: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه الرواية تفسر رواية الجماعة، فمن كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو جماعة ولو كان وحده. والجماعة أيضا هم الجماعة الذين اجتمعوا على إمام من أئمة المسلمين، بايعوا وأذعنوا له بالسمع والطاعة، فهم الجماعة. فهم الجماعة، ولا فلا يجوز لمن كان تحت ولاية ذلك الإمام أن يخرج عليه. وإمام إما أن يكون للمسلمين إمام واحد كما كان الحال في عهد الخلفاء الراشدين وفي عهد بني أمية، وإما أن تتعدد الأئمة، فهذا إمام وذاك إمام. فإذا كان للمسلمين إمام واحد فالأمر واضح ولا إشكال فيه، وإن كان لكل إقليم إمام فذلك الإمام يعتبر إماما شرعيا له حق السمع والطاعة على من تحت ولايته وفي سلطانه. وهذا قول الذي لا يسع المسلمين غيره، لأن الناس ما اجتمعوا بعد الدولة الأموية على إمام واحد. ففي عهد الدولة العباسية وجد أكثر من إمام، بنو العباس في المشرق وبنو أمية في الأندلس، ثم بعد ذلك كثر التفرق شيئا فشيئا، وكل من غلب على ولاية كان إماما لها وخضع له أهل العلم في تلك الولاية يسمعون ويطيعون ويعاملون معاملة الإمام الأعظم. والذي يقول أنه إذا لم يكن للمسلمين إمام واحد فليس ذلك الإمام بإمام شرعي، هذا قول غلط، وقد رد عليه أهل العلم وبينوا أن هذا القول مخالف لما صار عليه المسلمون في عصورهم المتطاولة. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، بمعنى تسمع وتطيع لإمامك. السمع والطاعة يا عباد الله لولي الأمر المسلم، هذا دين يدين المسلم به ربه عز وجل. فالبيعة يراد بها إقامة أمر الدين أصلا، ويراد بها إقامة أمر الدنيا تبعا. وأما من بايع إمام لأجل دنياه ومصالحه الدنيوية فقط فهذا متوعد بوعيد شديد. ففي صحيح البخاري عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. ثم ذكر من هؤلاء الثلاثة رجلا بايع إماما لا يبايعه إلا لدنياه، إن أعطاه رضي وإن لم يعطه سخط. فهذا متوعد بوعيد شديد. بعض الناس إن جاءه خير من ولي الأمر، منحة، سيادة في راتب، حظوة، كذا وكذا، أخذ يصلي ويمدح ويدعو لولي الأمر، وإن أصابه غير ذلك من ولي أمره انقلب على عقبيه والعياذ بالله. لا يعبد الله، أنت بيعتك لإمامك هي من أجل ربك عز وجل الذي أمر بالوفاء ببيعة ولاة الأمور والسمع والطاعة لهم وبذل النصيحة لهم. فإذا بايع المسلمون الإمام وجبت عليهم السمع والطاعة له في المعروف، فإذا أمرك بالمعروف تطيعه، وإن أمرك بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن معصيته هي في تلك المعصية فقط، في ذلك الأمر بالمعصية فقط، ولا تنزع يد من طاعة، ولا تنزع يد من طاعة. ففي تلك المعصية لا تطيعه، لكن يبقى له السمع والطاعة فيما عداه، لقوله صلى الله عليه وسلم: مر من أميره ما يكره فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة، ولا ينزعن يدا من طاعة. فهذا أمر أو صورة من صور لزوم إمام المسلمين، يعني بالسمع والطاعة له في المعروف، ومن طاعة ولاة الأمور وحقوقه الدعاء له، الدعاء له سواء كان في السر أو في الجهر، تدعو له بالصلاح، تدعو له بالعافية، تدعو له باستقامة الأمر، لأن صلاح الإمام صلاح لرعيته، وفساد الإمام تعود مضرة أيضا على الرعية. وتعرفون الكلمة المشهورة للفضيل بن عياض رحمه الله، حيث كان يقول: لو أعلم أن الدعوة مستجابة لجعلتها في السلطان، لأن صلاح الراعي صلاح للرعية، وفساد الراعي فساد للرعية. وقد أثنى عليه عبد الله بن مبارك بسبب تلك الكلمة. ونقل الإمام البخاري رحمه الله في عقيدته، وكان في مقدمة عقيدته أنه ذكر أنه لقي 1000 من علماء المسلمين وأئمة المسلمين، ثم ذكر عددا منهم، ثم قال بعد ذلك: فلم أرى أن اختلفوا، وعدد بعض الأمور المسائل التي أجمعوا عليها، وذكر في المسألة 10 أنهم يرون الدعاء لولاة أمور المسلمين. هذا إجماع يقوله الإمام البخاري رحمه الله عن السلف الصالح لم يكونوا يختلفون عليه، وهو مسألة الدعاء لولاة أمر المسلمين. وقد استنبطه أهل العلم، نصوا عليه أنه أن ذلك يستنبط من قوله صلى الله عليه وسلم: النصيحة الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. هذه رواية أحمد كررها 3، وعند مسلم واحدة: الدين النصيحة. قال: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فنصوا على أن من النصيحة لولي أمر المسلمين الدعاء له، لأنك إذا نصحت لإمام المسلمين معنى ذلك أنك تريد له الخير، وهذه هي النصيحة، أن تريد الخير لغيرك. ومن علامات إرادتك الخير له أن تدعو له. وقد كان وممن نبه على ذلك الشيخ ابن سعدي رحمه الله، ونبه عليه غيره ممن قبله. فالدعاء لولاة الأمور هو ضرب من ضروب النصيحة لولي أمر المسلمين. ومن النصيحة له ولزومه تأليف قلوب الناس، قلوب الرعية عليه، وذلك بنشر محاسن ولي الأمر. وذلك أيضا يحصل بتذكير الناس بالنصوص الواردة في لزوم السمع والطاعة لولاة الأمور، لا سيما في أيام الفتن والمحن. فإذا بدر في الناس ومشى فيهم راي الخوارج، فيجب على طلبة العلم، على أهل العلم، أن يبثوا في الناس الأحاديث التي تأمر برسوم السمع والطاعة وتنهى عن مفارقة ولي الأمر. وهذا ما فعله ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه حين أراد ابن مطيع أن يخرج على يزيد معاوية، فدخل إليه ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، فألقى إليه ابن مطيع الوسادة ليجلس عليها، فقال: ما جئت ليجلس، ولكن جئت لأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه من نزع يدا من طاعة لقي الله ولا حجة له يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فتأليف كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب هو من الأمور التي يتم بها بإذن الله تأليف قلوب الناس على إمامه. ومن لزوم جماعتهم التحذير ممن ينشر ما يخالف ذلك بين الرعية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سماهم دعاء على أبواب جهنم، وهذا يقتضي أن ينكر عليهم وأن يرد عليهم باطلهم وأن يطبخوا بين المسلمين حتى لا يتعدى شرهم إلى عامة المسلمين. كونهم دعاء على أبواب جهنم، كونهم دعاء إلى النار، هذا يوجب على أهل العلم أن يزيفوا باطل أولئك الدعاء وأن يردوا باطلهم بالحجج الشرعية التي يحصل بها كشف هذه الأباطيل ووقاية المسلمين منها. قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم فلا تشد عن تلك الجماعة ولا تخرج على ولي الأمر. وقد نبه النبي عليه الصلاة والسلام في نصوص كثيرة إلى خطورة الخروج على ولاة أمر المسلمين، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى من أميره فما يكره فليصبر ولا ينزعن إذا من طاعة، فإنه من فارق الجماعة إذا شبر فمات فميتته جاهلية. يقول عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره ما يكره فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. ما معنى فارق الجماعة قيد شبر؟ القيد كما تسمع بكسر الفاق السكون له بمعنى المقدار، مقدار شبر. كيف يعني يخرج الإنسان على ولي أمره قيد شبر؟ يقول ابن أبي شمرة رحمه الله أن معنى هذا الحديث من فارق الجماعة قيد شبر يعني من أعان على نكث عهد البيع لولي الأمر ولو بمقدار يسير فله نصيب من هذا الوعيد الشديد والعياذ بالله. فالكلمة قد تؤدي إلى نكث البيع، تأليف قلوب الناس ولو 10 20 50 هذا يؤدي إلى الفتنة الكبرى والعياذ بالله. فإذا كل من أعان على نقض العهد وعقد البيع فهذا داخل في هذا الوعيد الشديد والعياذ بالله. وذلك كما سبق يحصل بالكلمة بتوزيع المنشورات بالكتابة في منتديات الإنترنت نشر هذه المعاني والمثالب على المنابر والصحف أو غير ذلك من وسائل النشر. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميعا فأراد أن يشق عصاكم ويفرق كلمتكم فاقتلوا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح بقتل من أراد أن يشق عصا الطاعة ويفرق كلمة المسلمين، لأن تفريق كلمة المسلمين يترتب عليها فساد عظيم، يترتب عليها فساد الدين وفساد الدنيا. إذا انضرب حبل الأمن في المجتمع المسلم هل يستطيع الناس أن يؤدوا هذه الصلوات صلاة الجماعة في المساجد؟ لا يستطيعون. هل يستطيعون أن يقيموا الجمعة؟ لا يستطيعون. هل يستطيعون أن يقيموا صلاة العيدين؟ لا يستطيعون. هل يستطيعون أن يؤدوا فريضة الحج إلى البيت الحرام؟ لا يستطيعون. هل تقام الحدود على الزنا، على البطلة، على أصحاب الجرائم التي جعل الله فيها حدود أو أسورة تعزيرات أو عقوبات؟ لا يستطيعون أداء ذلك. فإذا يترتب عليه فساد الدين، أيضا يترتب عليه فساد الدنيا. إذا اضطرب الأمن بين المسلمين تفرقت كلمتهم، هل ستكون أسواقهم؟ هل سيخرجون في الصباح إلى مصالحهم الدينية والدنيوية إلى طلب المعايش والأرزاق؟ لا يستطيعون فعل شيء من ذلك، بل يبقى كل واحد في المجتمع خائفا على نفسه أن يعتدى عليه فيحصل بذلك فساد عظيم. أيضا فساد كلمة المسلمين واختلال كلمتهم وفساد أمنهم واضطراب أحوالهم يؤدي إلى تسلط أعداء المسلمين عليهم، إضافة إلى شماتة الأعداء بهم إلى مفاسد لا أول لها ولا آخر. فمسألة تحريم الخروج على ولاة الأمور هذا أمر أجمع عليه أهل السنة والجماعة، ويذكى أن في تلك المسألة خلاف قديم بين بعض السلف الصالح، لكن انتهى ذلك الخلاف واجتمعت كلمة علماء المسلمين على أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور مهما جاءوا وظلموا، مهما حاولوا وأفسدوا لا يجوز الخروج عليهم، ما لم يرى الكفر البواح الذي فيه برهان عند المسلمين من الله تبارك وتعالى. ولهذا بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على السمع والطاعة، يعني أن يسمع ويطيعوا لولاة أمور من ولي عليهم، على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة عليهم، يعني حتى وإن حصل من ولاة الأمور استئثار بالحظوظ الدنيوية على الرعية، فيجب على الرعية أن تسمع وتطيع وأن تصبر على الأثر. وفي حديث عبادة هذا الذي في الصحيحين عند أحمد وابن حبان، وإن ضربوا ظهرك أخذوا مالك. فيجب على المسلم السمع والطاعة بالمعروف. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الحال إذا ولي علينا ولاة يسألوننا حقوقهم ويمنعوننا حقوقنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعطوهم حقوقهم واسألوا الله الذي لكم. فلم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام إلا بالصبر، ولم يأمر أمته بالخروج على ولاة أمرها، وإن حصل منهم الجو وحصل منهم الظلم وحصل منهم الاستئذان، وإنما عليهم بالصبر حتى يستريح بطنه أو يستراح من فشل. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ومما أيضا كان الحديث عن بعض آثار أضرار الخروج على إمام المسلمين وجماعتهم، من ذلك التحذير والوعيد والتهديد الذي جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه توعد أولئك الخارجين بالعقوبات الشديدة، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء الخارجين يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية، يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية. فهؤلاء الخوارج بين عليه الصلاة والسلام أنهم يخرجون من الدين، وهذا مستند من قال من أهل العلم بتكفير الخوارج الكبرى الأكبر، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليهم بالمرق من الدين، وفي رواية ثم لا يرجعون إليه، ومن لا يكفرهم يرى أن ذلك المرق ليس مروقا كليا وإنما هو دون ذلك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخوارج كلاب النار. وقد روى الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه عن أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه أنه خرج من المسجد فرأى رؤوس من رؤوس الخوارج قد علق بجانب المسجد، فقال رضي الله عنه وأرضاه كلاب النار كلاب النار كلاب النار، خير قتلى تحت هذه السماء من قتلوه، يعني الذين يقتلهم الخوارج من المسلمين هم خير قتلى، وقتل الخوارج الذين يقتلهم من الخوارج هم شر قتلى تحت هذه السماء. فقالوا من عندك أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لو لم أسمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام إلا مرة أو مرتين أو ثلاث حتى عند سبعة المحدث به، يعني أنه سمع هذه الجملة من النبي صلى الله عليه وسلم مرات كثيرة تفوق سبع مرات. وهذا يدل على كثرة تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الخوارج. وفسر أبو أمامة هذا الصحابي أن من خوارج أولئك الذين خرجوا على إمام المسلمين. هذه بعض العقوبات الدنيوية والأخروية. سمعت حديث أن الرسول أمر بقتل من خرج على ولي الأمر، ومن العقوبات الأخروية هذا الوعيد الشديد المروق من الدين ويترتب عليه بالعقوبة يوم القيامة، وأنهم كلاب أهل النار. قال بعض أهل العلم يمسخون في نار جهنم على صور الكلاب والعياذ بالله. ثم قال حذيفة فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، إذا وجد المسلم نفسه في زمن ليس له إمام، وإنما الناس أحزاب وشيع يقتل بعضهم بعض، فماذا يفعل؟ قال فاعتزل تلك الذرة كلها ولو أنت عضى لأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فهذا حال المسلم حين لا يكون للمسلمين إمام، لا إمام العام ولا إمام على الأقليم الذي فيه هذا المسلم، فيجب عليه أن يعتزل إن استطاع تلك الفرق كلها ويصبر على ذلك حتى يدركه الموت. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الجليل أخبرنا عن نماذج من الفتن التي ستقع في هذه الأمة وقد وقعت كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وأرشدنا إلى طريق الخروج منها، وهو لزوم جماعة المسلمين ولزوم إمامهم وعدم الاستجابة لدعاة النار الذين يدعون المسلمين إلى التفرق والاختلاف على إمامهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل السنة المتمسكين بها والداعين إليها على بصيرة، وأن يجنبنا دعاة الشر، دعاة جهنم، دعاة الفتنة، وأن يجعلنا وإياكم من دعاة الرحمة والائتلاف، إنه جواب كريم. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ ولاة أمرنا، وأن يحفظ علماءنا، وأن يحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها وطمأنينتها، وأن يوفق حكام المسلمين لأن يحكموا بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم ووالدينا من وعموم المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، فإن العلم النافع بتوفيق الله هو العصمة من كل فتنة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.